الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. سبق لنا أن هذه الآيات والآية التي قبلها إن أنزلنا كتاب عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله لها سبب نزول، وهذا السبب النزول في سنده ضعف رواه الترمذي وغيره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم، لكن بعض العلماء بعض المفسرين صحح هذا السبب، سبب النزول لمجيئه من عدة طرق، لكن في الواقع أن فيه ضعف وأنها نزلت في شأن بني أبيرق لما سرق أحدهم طعاما واعتذر عنهم قومهم وأنهم أهل بيت وأهل بيت خير، وحاولوا أن يعتذروا لهؤلاء فهم النبي أن يبرئهم، هم النبي أن يبرئهم، وقد اتهموا بذلك، في رواية اتهموا يهودي وفي رواية اتهموا شخص آخر، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم للناس أن يبرئهم فنزلت هذه الآيات. وسواء صح هذا السبب النزول أو لم يصح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنزلت هذه الآيات على ما اختاره بعض المفسرين. يقول الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم. نعم، وقلنا أنها نزلت على قول بعض المفسرين في طعمة الرجل الذي سرق وقومه دعوا سرق على رجل آخر. طيب، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فإن قال قائل: لماذا قال يختانون أنفسهم وهل خانوا هم أنفسهم؟ الجواب: لأن من أقدم على المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب، فكان ذلك منه خيانة مع نفسه. ولهذا المعنى يقال لمن ظلم غيره إنه ظلم نفسه. ولا شك أن الذي يعصي ويخون ويكذب وغير ذلك من ظلم الناس لا شك أنه ظلم نفسه، لأنه أوقعها في المعصية وعرضها لعقوبة الجبار سبحانه وتعالى. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الخطاب يقول بعض العلماء: لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يجادل عن الخونة، أليس كذلك؟ نعم. ولذلك بعض العلماء يقول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، المراد أمته. نعم، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك فغيره من باب أولى تعظيما للأمر، كيف تدافع؟ ففيها تحريم أن يدافع الإنسان عن الذين يختانون أنفسهم، تحريم أن يدافع عن الظلمة وأن يقف مع الظلمة وأن يحمي الظلمة وأن يجادل عن الظلمة صلى الله السلامة، كما هو موجود في هذه الأزمان. نعم، كيف تحمي الظلمة وتجادل الظلمة؟ ظالم طاغية يعذب المسلمين يحمى ويجادل عنه ويخاصم عنه. طيب، قال ابن عاشور: والخطاب في قوله ولا تجادل للرسول، والمراد نهي الأمة عن ذلك، لأن مثله لا يترقب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. فعلم أن الخطاب لأولئك القوم الذين دافعوا عن طعمة، اللي هم قومه، اللي هم قومه، والعبرة بالعموم. ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم، المجادلة مماراة الخصم من أجل الظهور عليه. قال الشوكاني مأخوذة من الجدل، وهو فتل الحبل وإحكامه، لأن المجادل يحكم حجته، وإما من الجدالة وهي الأرض، لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليها. ففي هذه الآية تحريم المحاماة إذا كانت للدفاع عن الظلمة. فالمحاماة الذي يكون محاميا ليدافع عن الظلمة ويخرج الظلمة من القضايا بخطط ماكرة، لا شك أن هذا ظلم عظيم، وداخل في هذه الآية. ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم، كيف تدافع عن هؤلاء الذين يسرقون أو يكذبون أو يتعاملون بالمخدرات أو يظلمون الناس؟ ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال منعه من عن الظلم. والحديث في الصحيحين عن أبي موسى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب. فنعرف أن الله يبغض هذا العمل، يبغض هذا العمل. لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة، أثيما أي كثير الإثم. فإن قيل لما قال خوانا أثيما مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد؟ الجواب ذكره بعض أهل العلم كالرازي وغيره، علم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والإثم الكثير، فذكر اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان في طبعه من الميل على ذلك. ويدل عليه ما رويناه أنه بعد هذه الواقعة هرب إلى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأجل السرقة، فسقط الحائط عليه ومات. ومن كان خاتمته كذلك لم يشك في خيانته، وأيضا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودي، وهذا يبطل رسالة الرسول، ومن حاول إبطال رسالة الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر. فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة في الخيانة والإثم. وقيل إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. أما القرطبي فيقول وخوانا أبلغ، لأنه من أبنية المبالغة، وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك الخيانة. من فوائد الآية تحريم معاونة من الخونة، الآثم الخونة لا يجوز. ومن فوائد الآية أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لمن؟ لنفسه. ومن فوائد الآية إثبات محبة الله لقوله إن الله لا يحب. إذا نستفيد أن الله يحب، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، قد جاءت آيات كثيرة أن الله يحب الصابرين، يحب المقسطين وغيرها، إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. ومن فوائد الآية أن الخيانة من كبائر الذنوب، قد سبق أنها ذم في كل الأحوال بخلاف المكر والخداع، فأنها قد تكون مدحا في بعض الأحوال، وقد بينا ذلك في الدرس الماضي. ومن فوائد الآية التحذير من الخيانة. ثم قال الله عز وجل وما زال القصة والحديث عن هذه القصة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي يديرون الرأي بينهم في الخفاء من رمي البريء وشهادة الزور والحلف الكاذب. والذي لا يرضاه الله من القول هو أن طعمة قال أرمي اليهودي بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف أني لم أسرقها، فيقبل الرسول يميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي صلى الله عليه وسلم. إذ يبيتون سمي تبييتا لأن الغالب أن تكون إدارة الرأي بالليل. نعم. السعدي رحمه الله يقول وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيته، فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم وكان الله بما يعملون محيطا. طيب في قوله وهو معهم في إثبات المعية فالله معهم بعلمه، لكن سبق معنا أن المعية لها مقتضى، فما هو مقتضى المعية هنا؟ التهديد أو لا؟ التهديد، التهديد وهو معهم بدليل أنه قال وكان الله بما يعملون محيطا، وهو معهم المعية المقتضى التهديد، إنني معكما أسمع وأرى، التأييد والنصر. طيب لا تحزن إن الله معنا، أيضا التأييد والنصر. طيب يقول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أي ها أنتم يا معشر من القوم، قوم من هي اللي سرق، لا هم جاءوا معه يبرئون هذا، ها أنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق والخائنين في الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، فماذا كان يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفى، ومن الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم، أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا، ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا، من يتولى الدفاع عنهم ونصرتهم من بأس الله ونقمته. السعدي له كلام جميل رحمه الله، له كلام جميل في هذه الآية، يقول رحمه الله وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها. اسمع ماذا يقول، فيقول هذا كلام السعدي، فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسرا وتفريطا فما النفع الذي انتفعت به وماذا فاتك من ثواب الآخرة وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران، وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها هبك فعلت ما اشتهيت فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، قال وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره وهو خاصة العقل الحقيقي بخلاف الذي يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان. انتهى كلامه. والسعدي رحمه الله له لفتات طيبة، لفتات رائعة في تفسيره، نحن نذكرها كل ما مرت معنا آية، رحمه الله رحمة واسعة. وقد كتب الله لتفسيره يعني القبول، وكتب الله لتفسيره أن يطير يمينا وشمالا، وأن يتلقفه طلاب العلم والعوام. وما أن تجد منتدى من المنتديات أو كتاب من كتب التفسير أو من الكتب الحاضرة إلا وتجد أنه ينقل من هذا الكتاب، مع أنه غالبا يصنف مع كتب مختصرة وتنفع المبتدئين، لكن في الواقع هو كتاب فيه لفتات وفيه أمور قلبية وغيرها وتعليق على الآيات، يعني يعتبر كتاب عظيم، ننصح بقراءته وتدبره. من فوائد الآية ذم من يخشى الناس أكثر من خشية الله، ومثل ذلك من يخشى الله في العلانية دون السر. وهناك دعاء عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب، في الغيب والشهادة. لماذا قال في الغيب والشهادة؟ لأن خشية الله في الشهادة أمر واضح، فإن الإنسان أمام الناس يخشى الله ولا يظهر أي شيء، ويحاول أن يظهر أمام الناس بأحسن شيء، وإنما العبرة بالغيب، العبرة بالغيب، فما ارتفع ما ارتفع إلا بالغيب إذا كان الإنسان لوحده. ومن فوائد الآية إثبات رضا الله عز وجل لقوله إذ يبيتون ما لا يرضى. والعقيدة نقول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرضا لله، إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. ومن فوائد الآية أو الآيات إثبات معية الله، وقلنا معية الله تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. العامة وهو معكم، والخاصة إما أن يكون مقتضاها النصر أو مقتضاها التهديد. ومن فوائد الآية أو الآيات إحاطة الله بكل شيء. ومن فوائد الآيات تهديد الخونة، وجهه ها أنتم جدلتم عنهم في الدنيا ودفعتم عنهم في الدنيا وفعلتم ما فعلتم بالدنيا، ماذا سيكون مصيرهم يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله عز وجل يعلم بالنيات، ولذلك ينبغي على الإنسان دائما يتذكر موعود الله ويتذكر لقاء الله عز وجل. فمن تذكر لقاء الله سهلت عليه الطاعات وسهلت عليه ترك المعصيات والمنكرات. ويوم القيامة بعيد أو قريب؟ قريب، حتى سماه الله عز وجل اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومن فوائد الآيات أن يوم القيامة لا أحد ينفع أو يدافع عن أحد. ومن فوائد الآيات أن الناس في الدنيا قد يتناصرون بالباطل كما هو الواقع في هذه الأزمان، يتناصرون في الباطل ويتساعدون في الباطل وغير ذلك. ومن فوائد الآيات إثبات القيامة، إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، وصلى الله العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.